أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقرر معنا فيما مضى أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة تأتي على وجوه ست، على وجوه ست، وهذه الوجوه ذكرناها. ولما نذكر صيغة تفعل الدالة على الوجود، وإنما نخصها لكثرة شيوعها واستخدام الشرع لها ولكثرة دورانها على ألسنة الفقهاء والأصوليين، وإلا فسائر الصيغ مثلها. وقد تقرر معنا أن الأمر النصوص الشرعية تأتي لاستخدامات عديدة، وأنها إذا جاءت مطلقة من غير قيود فإنما يدور الاستعمال الحقيقي على معنى من معان ذكرت في الدرس الماضي، إما أنها للوجود وهذا قول الجماهير وهو الحق، وإما أنها للندب، وإما أنها للإباحة، وإما الوقف، وإما القدر المشترك بين الوجوب والندب، أي مطلق الطلب بغض النظر هل كان الطلب جازما أم لا. وما عدا ذلك من الاستخدامات التي سبقت إنما يعرف ذلك بقرائن، أما عند الإطلاق من غير قرينة فالأمر الأصل فيه أنه للوجوب، هذا هو القول الراجح وعليه الأدلة، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ما أفهمه النبي لبعضهم في بعض الحوادث. والأمر لما يدور على عدة احتمالات ويكون مرد ذلك الصبر أو اللغة، فالواجب والفصل في ذلك فهم السلف، فهم الصحابة. نأتي الأدلة اليوم، نصيب اليوم الأدلة، ولعلنا إن شاء الله تعالى أيضا نفرغ من الأمر الوارد بعد الحذر حتى نتمم المباحث بإذن الله عز وجل. نسمع الأدلة ونوجهها ونضيف عليها على وجه العجلة، وإلا في الكلام كثير وطويل. نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: والحق أنها للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة، كقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إلى قوله: عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب.
من الأدلة على أن الأصل في صيغة تفعل وما يلحق بها الوجوب قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدلت الآية بمنطوق عبارتها على أن المخالفة عن أمر الله عز وجل معصية تستوجب العذاب الأليم، ولولا أن الأمر يفيد الوجوب لما كان ترك هذا الأمر معصية. فالآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يترتب على مخالفة الأمر؟ العذاب الأليم. والعذاب الأليم إنما يكون في حق من ترك الفرض والواجب. فهذه الآية فيها دلالة صريحة على أن الأصل في الأمر الوجوب. دليل آخر
وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار وذلك دليل الوجوب.
هذه الآية أيضا التي قبلها صريحة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، فقد دلت الآية بمنطوقها على أن ليس للمؤمن ولا لمؤمنة حرية الاختيار بين الفعل والترك فيما قضى الله عز وجل من أمر قولي، بل يجب عليهم أن يلتزموا به ويعملوا بمقتضاه، وهذا هو عين الوجوب. فالآية تنفي اختيار المؤمن المؤمنة عندما يأتي أمر الله القولي، ولكن الاختيار ووجوب وقضاء الالتزام هذا هو الوجوب. هذه الآية الثانية
وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع وهو دليل الوجوب.
إذا ذم الله عز وجل من لم يستجب لأمره، وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، وقد جوب البخاري باب وجوب صلاة الجماعة في صحيحه، والآية تدل على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لأنه هو الذي يذم على تركه، فلو كان الأمر يقتضي الندب لما ذمهم على ترك المأمور به، كما لا يذم من رخص له في الترك أو من رغب في الفعل، وإنما الذي يذم من ترك الواجب فحسب، فذم الله عز وجل من ترك الأمر، وهذا الذم من لوازم ومقتضيات الوجوب، فدلت الآية على أن الأصل في الأمر الوجوب. وكذلك آية أخرى
وقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقرعه على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب.
فلو لم يكن الأمر الوجوب لقال إبليس يا رب إنك لم توجب علي السجود، فالله عز وجل قرعه وذمه وطرده، ولا يكون ذلك إلا في حق من ترك واجبا. آية أخرى
وقوله أفعصيت أمري، فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية وذلك دليل الوجوب.
إذا أفعصيت أمري من ترك أمر الله فهو عاص، والمعصية لا تتحقق إلا في من ترك واجبا. وكذلك الآية التي تليها
وقوله لا يعصون الله ما أمرهم إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة.
الأدلة كثيرة شهيرة، وموضعها كتب الأصول المطولة، ولكن في هذا المقام لا بد لي أن أشير إلى مجموعة من الأحاديث فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر فإنما مراده الوجوب، وقد لام بعض أصحابه الذين فهموا أن أمره ليس للوجوب، وذلك في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر به أبو سعيد المعلى، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه أبو سعيد، فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لام الصحابي أبا سعيد على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بدليل قوله ما منعك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة من لوازم الأمر، وإنما تكون المشقة لازما للأمر إذا كان للوجوب فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المشقة من لوازم الأمر نفى الأمر الذي فيه مشقة وهو الوجوب، قال لولا أن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فما هو المنفي؟ الأمر. لماذا؟ حتى لا تقع المشقة، والمشقة من لوازم الوجود. فإذا الأمر لا يكون إلا في الشيء الذي فيه، يكون في الشيء الذي فيه مشقة، وأمره صلى الله عليه وسلم الوجود. وأوضح من هذا قصة بريرة، فقد اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها، ولما اعتقتها وبقي زوجها عبدا فاختارت فراقه وهو مغيث، وكان مغيث يحبها، وكان يمشي خلفها في الأسواق وهو يبكي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه ذهب إلى بريرة وأمرها بالمراجعة، فقالت له: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. ولذا الكبير قد ترد شفاعته، ولا يجوز له أن يغضب. الكبير النبي صلى الله عليه وسلم شفع ورد شفاعته وملام. والإنسان الكبير قد لا يدعى لوليمة، ولا يجوز لأحد أن يعيب من لم يدعه. لأن جابر بن عبد الله لما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره: ما شأنه؟ قال: تزوجت. إذا ما دعاه على وليمة، أليس كذلك؟ فلو الكبير لم يدعى على وليمة، أو الكبير تشفع في شيء فردت شفاعته، فهذا لا ينقصه، ولا يجوز له أن يهجر الناس، ولا يجوز له أن يعتب على الناس بسبب ذلك. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر مع إثباته الشفاعة، والشفاعة بالند. ولو أنه قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أتأمرني؟ لو قال نعم، هل لها الخيار من أمرها؟ لا يجوز الخيار من أمرها. إذن الأصل في الأمر أنه من وجود. وكذلك إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفهمهم في حوادث عديدة جدا، كلها تدور على أن الأصل في فهم الصحابة لأوامر الله تعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي للوجوب. فمثلا وقع خلاف بين الأصحاب في المجوس وكيف يعاملون، فأخبر عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة المجوس. فاستجاب عمر، فما بقي له شيء من أمره. وكذلك الصحابة مجمعون على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فيغسل 7 مرات، ولم يأتي في ذلك إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هم مجمعون على أن من نام عن صلاة فيجب عليه أن يصليها متى ذكرها، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكذلك أبو بكر قاتل المرتدين بعموم آيات الزكاة، وحلف بالله أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، وهكذا. ففهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأصل فيه أنهم فهموا الأوامر أنها من وجوب. فهذه أدلة، أو هذه من الأدلة الكثيرة على أن الأصل في سورة افعل وسائر الصيغ التي يثبت بها الأمر أنها من وجوب من الكتاب والسنة. وهذا ما يستفاد أيضا من الوضع اللغوي لفعل أمر، لفعل افعل الأمر، وهذا أيضا ما يستفاد بالعقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلو أن السيد أمر عبده فقال له اصطني فلم يجبه فإنه يقرعه وقد يعاقبه. لماذا؟ لأنه خالف أمره. فصيغة افعل هي أمر، ففي أصل وضعها اللغوي أنها من وجود. نسمع كلام المقيد رحمه الله:
ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه أن ذلك واقع موقعه مفهوم من نفس صيغة الأمر.
إذن أيضا الأصل اللغوي لافعل تدل على أن الأمر، على أن الأصل في الأمر الوجوب. وإذا خرجنا عن هذا الأصل فهذا الخروج يحتاج إلى قرائن، من غير قرينة لا يجوز لنا أن نخرج عنه. ويدل على هذا السابق، فإن وجدنا العلماء انحادوا عن هذه الصيغة يذكرون سبب هذه الحيدة، وهذا أيضا من الأدلة. وكذلك العقل كما سيأتي في آخر هذا المبحث عند المقلبي نسمع.
وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله:
المراقي ما هو؟ مراقي السعود، وتكلمنا عنه فيما مضى. نعم.
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب.
كم قول هنا؟ في ثلاثة. ما الفرق بين الندب والمطلوب؟ المطلوب التردد، أن يكون مترددا بين الوجوب والندب، القدر المشترك بين الوجوب والندب، والندب هو دون الوجوب. والوجوب والفرض عند جماهير أهل العلم كما ذكرنا في الدروس في الدورة السابقة لا فرق عند الجماهير بين الوجوب والفرض إلا عند الحنفية، فإن الثابت بالأدلة القطعية عندهم فرض، والثابت بالدليل الظني عندهم واجب. أما من حيث الثمرة فلا فرق إلا في الإنكار، فمن أنكر الواجب فهو كافر عندهم، ومن أنكر الفرض فهو ليس بكافر. ولذا أصول الحنفية هي أوسع الأصول في عدم التكفير في مثل في التصورات، أما في الأقوال فأصولهم هي أوسع الأصول، وقد صنفوا في الأقوال المكفرة مصنفات تبع بعضها. نعم.
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب.
هذا القول أخره الناظم وهو أضعف الأقوال، بل هو في الحقيقة العلماء لما يشرحونه من شرح مراقي السعود يتكلفون في توجيهه، فيقولون إن أمر الرب عز وجل للوجوب، وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس للوجوب إنما هو للندب، وهذا ضعيف وليس بصحيح. ويقولون المراد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستقلالي الذي لم يرد فيه الذي لم يرد له تعلق بالكتاب أو ما شابه، وهذا كلام ضعيف وضعيف جدا، يرده قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره يثبت الواجب، وينبغي أن نفرق بين السنة كمصدر فبها يثبت الحلال والحرام والمكروه والمباح والمسنون، وبين السنة كحكم تكليفي وهو فوق المباح ودون الفرض، ينبغي أن نفرق بين الأمرين. ففي السنة التي هي مصدر تشريعي كلي فيها ما يقع به الوجود وما يكون حراما وما كان، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم.
والحق أن دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا.
من يعرض لي الشرع؟ ما هو إعراب الشرع؟ قال: والحق أن دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع. ما هو إعراب الشرع؟ تفضل. خبر إن. واللغة معطوف عليه كما ذكرنا. نعم. وقيل العقل. اختلف العلماء في الذي تفهم منه دلالة الأمر على الوجوب. نحن فهمنا الوجوب باللغة بالأصل اللغوي، أم بالشرع أم بالعقل؟ وبلا شك أن الثابت في الشرع أقوى من غيره، ولا يمنع أن يثبت الأمر بالشرع واللغة والعقل. وقد مر بنا جملة من الأدلة من كتاب السنة فهم السلف على أن الأمر للوجوب، وكذلك هذا ما يقضيه وضع لغوي وضع اللغة، وكذلك حدث من قال إنه العقل هي أما ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب، لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت، وهذه إن شئت تخالف الأصل اللغوي، فالأصل يفيد أن الأمر لا يجوز أن يقرن مع التخيير، وإنما فيه إلزام، هذا دليل من قبل العقل. والأدلة الثلاثة تفيد على أن صيغة افعل في أصلها الوجوب. نعم.
وقيل العقل كما أشار إليه في المراقي بقوله ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع.
ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع، أي يدرى الأصل في الوجوب هل هو الشرع، فمفهم مفعول به ثاني، والشرع نائب فاعل، والحجة أي العقل، والمفيد الوضع هو الأصل في اللغة. إذا تقرر معنا مما سبق أن صيغة افعل هل هي موضوعة أصالة بالوجوب أم لا، يدور الأمر بين خمسة معاني لا ثابتة لها، أما ما عدا هذه المعاني قد تصل الثلاثين، وذكرنا نحو العشرين في درس سابق. والصواب من الأقوال أن الأصل في صيغة افعل أنها بالوجوب، والله تعالى أعلم. نأتي الآن العلماء بالثمر أي بالصحف الثامن ثام طبقوا قواعد للأمر، فقد وجد العلماء أن الفعل يأتي أحيانا بعد من يأمر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يسبقه حذر، الحذر أي منع. أمر وسبقه منع، فهل يبقى هذا الأمر على الأصل وهو الوجود أم أنه يدلل على غير الوجود؟ هذا عنوان هذه المسألة. فمثلا ربنا يقول إذا حللتم فاصطادوا، من تحلل من إحرامه من حج أو عمرة يأمره ربنا بالصيد، فهل يجب على كل من يتحلل من الإحرام أن يصيد أم لا؟ لا يجب. لماذا؟ لأنك اصطاد فعل أمر أليس كذلك؟ لكن يا ترى ما هو حكم الصيد في حق من تلبس بالإحرام؟ حرام. فإذا فاصطاد أمر ورد بعد حظر، والأمر الوارد بعد الحظر العلماء مختلفون فيه، هل يبقى الأمر أم هو للإباحة أم هو للندب أم أن حكمه قبل أم أن حكمه هو حكمه قبل ورود الحاضر؟ الأخير هو الراجح، نسمع ونعلق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وردت صيغة الأمر بعد الحاضر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي.
إذا ما اختيار ابن قدامة في الروضة في روضة الناظر أن الأمر الوارد بعد الحظر يدلل على ما؟ يدلل على الإباحة، هذا اختيار ابن قدامة، قال وهو ظاهر قول الشافعي.
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة تفعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا ففيما تفيده ثلاثة أقوال: الأول الإباحة، وأزاه لظاهر قول الشافعي.
حقيقة الكلام دقيق، قال وهو ظاهر كلام الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى وقعت هذه المسألة في كلامه عرضا، فقد نقل البيهقي عنه في كتابه أحكام القرآن. والبيهقي كما يقول العلماء في ترجمته: ما من عالم إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي، لأنه اعتنى بكلامه وبتدليل أقواله وكان منصفا في جل مسائله. لذا في بعض الأحاديث في كتاب كتاب الخلافيات رجح مذهب الحنفية، واعتنى الإمام البيهقي بكلام الإمام الشافعي في القرآن في التفسير، وله كتاب جمعه من كلام الشافعي سماه أحكام القرآن، الكلام للشافعي والجمع جمع البيهقي. فقال فيه: قال الشافعي، قال البيهقي كتاب أحكام القرآن، قال الشافعي: وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تحتمل معاني، قال منها الإباحة. أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحتمل معاني، منها الإباحة. قال كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. رجل فرغ من صلاة الجمعة وبقي في المسجد، يا هذا اخرج من المسجد. قال كيف اخرج ربي يقول فإذا خرج ولم نجلس. فقيل فقاله صاحب اجلس انتظر. قال لا يجوز الجلوس لأن الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل استدلال هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، لأن الأصل في الانتشار في وقت الجمعة هل هو محظور أم مباح؟ ممنوع. الأصل في الانتشار المنع، أليس كذلك؟ الأصل في الانتشار حال الجمعة حال قيام الجمعة المنع، ثم جاء الأمر بالانتشار فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فجاء قوله فانتشروا بعد حظر. فإذا تنتشر هذه لا تدلل على الوجود. فكلام الشافعي ليس تأصيلا، وإنما يقول الأمر جاء لمعان منها الإباحة، منها الإباحة، وذكر الآيتين. نعم.
الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظر، وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن.
ولا يقول بهذا الأمثلة المذكورة من حيث التطبيق أحد. لا نعرف قولا للفقهاء أن من تحلل من الإحرام فيجب عليه الصيد، وأنه يحرم المكث والاعتكاف في المسجد والبقاء في المسجد بعد فراغ من صلاة الجمعة.
الثالث،
ولكن كيف يكون هذا القول؟ يقولون هذه الأمثلة نلحقها باستخدامات الأمر في غير الفعل، فعل الأمر في غير الوجوب، يعني يجعلونها مثل قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، فقالوا اعملوا بالتهديد. قالوا ومن ضمن استخدامات الأمر أنها الإباحة، فيجعلونها بابا مستقلا ويلحقونها بالمعاني السابقة، وإلحاقها بالأمر الوارد بعد الحظر أصعب وأصل، ولا سيما أن الأمثلة في الشرع من نصوص الكتاب والسنة كثيرة التي تدل على ذلك. نعم.
الثالث، إن ورد الأمر بصيغة افعل فهي للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر.
فهذه مسألة تصورية. يقولون فرق بين أن نقول مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، أو وإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد. فلو أن الله قال وإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد لكان هذا يدل على الوجوب. أما إن كان افعل فقط وإذا حللتم فاصطادوا فهذا يكون، فإنما يكون هذا للجواز فقط. فهذا من باب التصور. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تدل على الثبات بخلاف الجملة الفعلية. ولذا ذكر ربنا في سورة الكهف قالوا ربنا. لماذا قالوا ربنا؟ لأن الكلام لما يبتدأ به والجملة تكون على صيغة الابتداء، ويبدأ الكلام بمبتدأ ثم خبر، يكون فيه ثبات واستقرار. أما الفعل فلا تكون الجملة فيها قوة من هذه الحيثية كالجملة الإسمية. نعم.
وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعل للوجوب، وحجة القول بالإباحة هو اختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا تطهرن فأتوهن، إلى غير ذلك من الأدلة. وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعل للوجوب، وحجة القول بالإباحة هو اختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا تطهرن فأتوهن، إلى غير ذلك من الأدلة.
ما هو حكم نطق الزوجة والخليلة في الحيض؟ المانع. فلما زال هذا المانع هذا الحاضر قال الله عز وجل فإذا تطهرنا، ولم يقل فإذا طهرنا، قال فإذا تطهرنا. لذا الراجع مذهب الجماهير أنه لا يجوز أن توطأ الزوجة بعد طهرها إلا إن تطهرت، أي أحدثت طهرا، إلا بعد الاغتسال، خلافا لما قرره شيخنا رحمه الله تعالى في أدب الزكاة، وكان في آخر حياته رحمه الله يقرر أن الحائض لا يطأها زوجها إلا بعد أن تغتسل، إلا بعد أن تتطهر. وهذا هو قول الجماهير عند الحنفية. فإذا ربنا يقول فأتوهن، فلو أن رجلا زوجته طهرت من الحيض ولم يرد أن يأتي أهله هل يأثم؟ هل هو مخالف أمر الله فأتوهن؟ لا. لماذا؟ لأن فأتوهن أمر ورد بعد حذر، كان هذا الإيتاء محظورا فأمر الله به بعد حذر، فأمر الله تعالى به بعد حذر. فيقول المقيد رحمه الله أن غالب الاستعمال في هذه الصيغة أي الأمر الورد بعد الحظر إنما يكون فقط في الإباحة، إنما يكون فقط في الإباحة. ولذا تدل من قال أن الأمر الورد بعد الحظر الإباحة هو غالب استخدام الشرع، لكن الأصل في الاستقراء أن يكون تاما. فلو وجدنا بعض الأمثلة أو بعض الآيات دلت على غير الإباحة فإنما نقول إن الأخرى ليس الإباحة، وإنما الراجح كما سيذكر إن شاء الله تعالى، الراجح أن الأمر الوارد بعد الحظر حكمه كحكمه قبل ورود الحظر، حكمه كحكمه قبل ورود الحظر. نسمع.
وحجة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة تفعل، ولا يخفى ضعف هذا القول.
هذا القول أصلا لا نعرف هذه الصيغة التي قال فيها أنتم مأمورون جاءت بعد حذر في نصوص الشرع، لا نعرف أصلا، ولذا هي تصورية فرضية وليست عملية. نعم.
وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة.
إذن باختيار أن هذا الحظر هو قرينة، وكذلك هذا أغلب استخدام الشرع لهذه الصيغة. والمقيد الشيخ الشنقيطي رحمه الله اختياره غير اختيار المؤلف صاحب الروضة هو بالقدامة. نسمع اختيار المقيد.
قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب،
أي بعد الزوال الحاضر نعود إلى اليقين، إلى الأصل، إلى الاستصحاب، فلا نحيد عنه. فهذه الصيغة تقدر بقدرها فقط، وهذه الصيغة لا تلغي الأصل الشرعي لهذا الحكم. فالأمر الوارد بعد الحاضر هو حكمه كحكم إيش؟ الفعل قبل ورود الحاضر، هذا هو الراجح، وهذا ما رجحه جمع من الاصوليين كما سياتي. نعم.
فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للاحرام ثم امر به عند الاحلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم،
وهو الاباحه، الصيد مباح. نعم.
وقصر المشركين كان واجبا ثم منع لاجل دخول الاشهر الحرم.
الاصل في الجهاد هل هو الوجوب ام لا؟ الصواب ان الاصل في الجهاد الوجوب، حتى تزال الحواجز بين الناس وبين حرية دخولهم في دين الله عز وجل، وليس الاصل في الوجوب أنه إن اعتدي علينا اعتدينا على غيرنا. يقول بهذا المنهزمون ويقول بهذا المتأثرون بشبهات الغربيين. وإلا الأصل في قوة المسلمين وصحتهم وعزهم أن يبدأ الناس بأن يطوعوهم ويجبروهم على الدخول في دين الله عز وجل، وذلك من خلال إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك. ولو لم توجد الحواجز ما وجد ما بقي أحد إلا ودخل الإسلام، ولكن الحواجز كثيرة وعديدة. نعم.
وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إذا فاقتلوا أمر وأرجع ذا حاضر، زال الحاضر فرجعنا إلى حكم الأمر قبل الحاضر وهو الوجوب. إذا تحصل عندنا مثل فيه أمر بعد حاضر، وهذا الأمر بقي على أصله وهو الوجوب، فهو الوجوب، أصل الأمر الوجوب. إذا ليس الأمر الورد بعد الحظر دائما يدلل لا على الإباحة ولا دائما يدلل على الندب، وإنما هو حكمه ما قبل الحظر. نعم.
نكمل. فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم وهكذا. وهذا الذي اخترناه قال به بعض الأصوليين،
هذا اختيار القرافي من المالكية واختيار الزركشي في البحر المحيط وقوى هذا الزركشي. نعم.
واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا.
اسمعوا ماذا يقول ابن كثير، وعبارته جزلة واختياره ظاهر والمقيد وثقه. قال وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام بالصيد. قال وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السفر، وفي المطبوع على السير وهو خطأ، والصحيح الذي يثبت على السفر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح، ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإلاحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. اذا كلام ابن كثير الآية ظاهر في ان الامر بعد الحظر يعود الى حكمه ما قبل الحظر. نعم.
والى هذه الاقوال في هذه المسألة اشار في المراقي بقوله والامر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد اتى للاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب الا فذي المذهب والكثير
المذهب، أي فهذا المذهب،
إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير،
والكثير له إلى إيجابه مصير. شاعر يقول أو الناظم يقول والأمر الصيغة تفعل، وكذا كل ما يدل على الأمر من سائر الصيغ المذكورة للوجوب بعد الحظل، والحظل بمعنى الحظر، فالعرب تقول حضل عليه يحضل ويحضل حظا وحظانا منعه من التصرف والحركة والمشي، ويقولون ورجل حضل أي مقتر يحاسب أهله بالنفقة، وحضر الشيء حضر الشيء يقولون منعه وحجره. فالأمر الواجب بعد الحضل أي بعد المنع، وبعد سؤل أي الأمر الوارد بعد السؤال والاستئذان، فقد أتى للأصل، للأصل أي للوجوب، وهذا قول. أو يقتضي إباحة للأغلب، أغلب الأصوليين قالوا أن الأمر الوارد بعد الحظر أو الحظر هو للإباحة. قال إذا تعلق بمثل السبب، نقل القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص تفصيلا عن بعض الأصوليين أن الحجر السابق إذا كان معلقا على وجود سبب وورد الأمر بعدما زال ما علق عليه أفاد الإلاحة، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، قال: من أجل الدافة، فعلق على السبب من أجل الدافة، أي الدافة التي دفت، وكانوا فقراء في ذاك الموسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فادخروها، وفي رواية: فكلوا وتصدقوا وادخروا. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والادخار والتصدق، فهل الأمر بالادخار واجب؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر وارد بعد حاضر علق بسبب، السبب من أجل الدافة، من أجل الفقراء، فإذا وجد الفقراء لا يجوز الادخار، وإذا لم يجد الفقراء فالأمر الوارد بعد الحاضر لا يدلل على الوجوب، والأمر يدور على السبب. قال: إذا تعلق بمثل السبب إلا كذي المذهب، أي فهذا المذهب وهو الإباحة، ومذهب المالكية الإباحة، والناظم المالكي، والكثير له إلى إيجابه مصير. قال: والكثير من الأصوليين يقولون ويصيرون إلى أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو الراجح. بقيت مسألة العلماء يلحقون الأمر الوارد بعد الحاضر بالأمر الوارد، أو يلحقون الأمر الوارد بعد الاستئذان بالأمر الوارد بعد الحاضر. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. نعم فتوضأ، هذا أمر وارد بعد استئذان. وفي الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي صلي. فهل الصلاة في مرابض الغنم واجبة؟ لا. لماذا ليست بواجبة؟ لأنها واردة بعد استئذان. هل الوضوء واجب من لحوم الإبل؟ الجماهير يقولون لا، ويعلقون هذا الأمر توضأ من لحوم الإبل، يقولون أمر وارد بعد استئذان، والأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحضر، كحكمه ما قبل الاستئذان. فلو سألنا ما هو حكم أكل لحوم الإبل قبل الاستئذان هذا، هل يوجد نصوص أوجبت الوضوء من الإبل غير هذا الأمر الذي ورد بعد الاستئذان أم لا؟ نعم، ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم غير سؤال، قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. فإذا هنا نعم، لو لم يثبت ذاك الأمر وفقط جاء الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل بعد الاستئذان لا تقوى مذهب الجمهور، ولكن لما جاء الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل فكان هذا واجبا لما لأن الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه كحكم الأمر الوارد قبل الاستئذان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم دون سياق الاستئذان بالوضوء من أكل لحوم الإبل، هذا هو الراجح. وكذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أخذوه وأكلوه من خلال ما اصطبته جوارحهم، فأنزل الله عز وجل قوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذا فكلوا مما أمسكنا عليكم على ما يدل؟ الوجوب؟ لا، لأنه وارد بعد استئذان. فلو أن رجل ملك صيدا فهل يجب عليه أن يأكله؟ هل يجوز له أن يهديه؟ هل يجوز له أن يتصدق به مما أمسكت عليه الكلاب؟ نعم، يجوز له أن يهدي ويجوز له أن يتصدق وما شابه. فكلوا هذه أمر وارد بعد استئذان، والأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحظر، وهذا مراد الناظم: أو يقتضي إباحة بالأغلب إذا تعلق بمثل السبب. إذا تعلق بمثل السبب أو لا أصلا بعد الحظر وبعد سؤل فقد أتى للأصل. قوله: وبعد سؤل، فالأمر الوارد بعد السؤال أي للاستئذان هو كالحكم كالأمر الوارد بعد الحاضر، والله أعلم. في درسنا القادم نتكلم أنه هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، وهل يتعلق الأمر بمرة أم بأكثر من مرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.